عرفاني. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن حل الرياء دواخل الإنسان. واحفظ زمانك رأس مالك، إنه هبة العظيم الواحد المنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الفقيه، وأعني بقال الفقيه فقهاء الإسلام الذين حفظ الله بهم هذا الدين، الذين نقلوا إلينا ميراث سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، الأئمة الكبار الأعلام جزاهم الله عنا خير الجزاء. بدأنا في اللقاء الماضي مجموعة حلقات في شرح كتاب الأطعمة والأشربة. ولماذا الكلام عن الأطعمة والأشربة؟ قلت لأن هذا جزء من ديننا يجب أن نعرفه ونتعلمه. ثم إن الإنسان لما أعرض عما حرم الله له من طعام وشراب، وما أحل الله له من طعام وشراب، وصار يأكل كالدواب، جاءت الكوارث من وراء الكوارث، وآخرها فيروس كورونا الذي يهدد العالم بأسره. ما هي المحرمات علينا من الأطعمة؟ وقفنا مع قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب الآية. وأجبنا عن أسئلة كثيرة في حرمة الميتة، وكان عنوان الحلقة الماضية: لماذا حرم الله الميتة؟ رجعوا إليها، ففيها علم كثير وجهد كبير، أسأل الله الإخلاص والقبول. طرحت عدة أسئلة وأجبت عنها كلها عدا سؤال أو سؤالين: ما هي الميتة؟ لماذا حرم الله الميتة؟ ما الفارق بين لفظة ميت وميت؟ هل كل ميتة محرمة؟ هل كل ميتة نجسة؟ هل يجوز الأكل من جميع دواب البحر؟ ما حكم السمك الطافي وما يلقيه الموج على الساحل من غير اصطياد منا؟ ما حكم الجنين بعد ذبح أمه، البقرة أو الشاة أو الناقة؟ أيؤكل هذا السقط أم أنه ميت؟ ما حكم ما قطع من الدابة التي أحل الله لنا أكلها وهي حية؟ أفيؤكل أم هو ميت؟ هل ما وقعت فيه الميتة ينجس؟ وماذا نصنع لو وقعت في مائعات؟ وماذا نصنع لو وقعت في جامدات؟ هل يجوز الانتفاع بشيء من الميتة؟ قلت نعم يجوز الانتفاع بجلد الميتة. أيما أهاب دبغ فقد طهر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفصلت في هذا تفصيل. وبقي في الميتة سؤال أو سؤالين: ما حكم شحم الميتة؟ يجوز أن ننتفع بجلد الميتة بشرط أن يدبغ، بصوف الميتة، بشعر الميتة، بأوبار الميتة، بقرون الميتة. هو الناس اللي بتاخد بتعمل سبحة من العاج، بتعمل مش عارف يد الخنجر من عاج ويباع بآلاف الريالات. عاج، هو خد العاج ده منين؟ من فيل ميت أو من خرتيت ميت. ما حكم الانتفاع بهذه الأشياء؟ يجوز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغت، وبصوف الميتة، وبقرون الميتة، وبعظم الميتة، وبشعر الميتة، وبأوبار الميتة. قال الشافعي: يحرم الانتفاع بصوف الميتة وقرنها، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، فالآية عامة، ولقول النبي: ما أبين من الحي فهو ميتة، ما قطع من الحي فهو ميتة. والصوف جزء من الحيوان قطع منه بعدما مات، لم يذبح، مات، فلا يجوز. بينما ذهب أبو حنيفة إلى جواز الانتفاع بصوف الميتة وبشعر الميتة وبأوبار الميتة وبقرون الميتة بشرط الغسل. والجصاص قال في كتابه أحكام القرآن: روى أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أباح النبي استخدام المسك، يعني الجلد، إذا دبغ من الميتة، وأباح الصوف والقرن إذا غسل. وهذا هو الراجح إن شاء الله، يجوز. طب ما حكم الانتفاع بشحم الميتة؟ ميتة لم تذبح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ماتت حتف أنفها من غير تزكية، ماتت صعقا بالكهرباء، ميتة، ما حكم الانتفاع بشحم دهن الميتة؟ وكان يدخل في صناعة البويات وفي صناعة بعض أدوات التجميل، ودهن الخنزير يدخل في صناعات كثيرة منها أدوات التجميل. ما حكم الانتفاع بشحم الميتة؟ حرام مطلقا، لما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فسئل فقيل له: يا رسول الله، فما قولك في شحوم الميتة يطلى بها السفن؟ قال: هي حرام. يبقى لا يجوز أبدا الانتفاع بشحم الميتة في أي شيء. طيب، وما حكم الأنفحة التي تؤخذ من الميتة؟ ما هي الأنفحة؟ مادة صفراء تؤخذ من أمعاء الحيوان ذو الكرش أو من معدته، وتوضع في قطعة من الشاش وتعصر على اللبن فيصبح جبن، ولا غنى في صناعة الجبن عن هذه المادة. طب لو ذبيحة ذبحناها طبقا لأحكام الشريعة، ذبحها مسلم أو يهودي أو نصراني، حلال، ومنفحتها حلال، لا إشكال. طب لو حيوان مأكول اللحم لم يذبح طبقا لأحكام الشريعة أيا كان ذابحه، مسلم أو يهودي أو نصراني، هذه العصارة التي في أمعائه هل يجوز الانتفاع بها في صناعة الجبن وهو ميتة لأنه لم يذبح طبقا لأحكام الشريعة؟ أو ذبحها ملحد، أو ذبحها عابد صنم، أو ذبحها عابد بقرة مش من أهل الكتاب، ما حكمه الانتفاع بهذه الأنفحة؟ الشافعي يرى حرمتها لعموم الآية، طالما من حيوان مأكول اللحم لم يذبح طبقا لأحكام الشريعة فهو ميتة، فلا يجوز الانتفاع بأنفحة هذه الميتة لا في جبن ولا في غيره لعموم الآية. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، ده كلام مين؟ الشافعي. قال تعالى: كلا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى طاعم يطعمه. قال: وهذا طعام. لمن؟ مالك. يرى حرمتها إلا إذا كانت هذه من ذبيحة مسلم أو يهودي أو نصراني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. الإمام مالك بيقول أنفحة الميتة حلال، لكنها حرمت لما ماتت هذه الدابة فأصبحت في وعاء نجس فلحقتها الحرمة. سيدنا ابن عمر، سيدنا ابن مسعود: لا يبيحان الجبن إلا إذا صنع بأرض المسلمين أو بأرض أهل الكتاب. بقية الفقهاء على جواز الانتفاع بأنفحة الميتة، يعني حيوان بقرة شاه جمل ذبح على خلاف أحكام الشريعة الإسلامية، مات وقزا مات صعقا ميتة، هل يجوز أن ننتفع بهذه الأنفحة ونستخدمها في صناعة الجبن؟ جماهير الفقهاء على الجواز، وبقولهم أقول. طب الإمام مالك قال هي حلال بس لما الدابة ماتت بقت في وعاء نجس فلذلك حرمت، ردوا عليه فقالوا: الشيء إذا اتصل بشيء نجس لا يكون محرما، بدليل أن اللبن يخرج من بين فرث ودم فهما نجسان، واللبن يخرج من بينهما طاهر. ثم السنة أباحت منفحة الميتة، أباحت هذه المنفحة ولو كانت من ذبيحة عابد صنم. ما الدليل؟ روى الإمام أحمد والطبراني والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كنا في غزوة الطائف جاء بعض الناس بشيء يقرعونه بالعصي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: إنه الجبن. ولم تكن صناعة الجبن معروفة في بلاد العرب إلا نادرا. قال النبي: أين صنعت؟ قالوا: بأرض فارس. طب بتوع الفرس بيعبدوا النار، يعني ذبائحهم ميتة. قالوا: بأرض فارس. قال: سموا الله وكلوا. هذه الرواية ضعيفة، ولكن لها شاهد آخر. روى الطبراني في الأوسط: سئلت ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبن وأنه لا يصنع بأرض العرب، فقال: ضع السكين وسمي الله وكلي. رواية أيضا ضعيفة. لكن هناك رواية عند ابن ماجه موقوفة على سلمان الفارسي ولها حكم الرفع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سئل سلمان الفارسي عن الفراء، فراء الميتة، عن الفراء، فراء ذئب، فراء ثعلب، سئل عن الفراء والسمن والجبن فماذا قال؟ قال: الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت الله عنه فهو معفو عنه. كذا قال الحسن البصري لما سئل في أنفحة هذه الميتة وصناعة الجبن منها، قال: سموا الله وكلوا. يعني إيه؟ يعني يجوز أكل الجبن أينما صنع، صنع عند النصارى، صنع عند اليهود، صنع عند عباد البقر، صنع عند عباد الأصنام. أنفحة ذبائحهم اللي هي مخالفة للذبح على أحكام الشريعة يجوز استخدامها في صناعة الجبن. كل جبنة جاية من أي حتة واتبسط. خلصنا؟ طيب. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. عنوان الحلقة اليوم: لماذا حرم الله الدم والخنزير؟ لماذا حرم الله الدم والخنزير؟ وهل كان العرب يأكلون الدم؟ أيوة، كانوا يجمعونها في أواني، ثم يقومون بشويها، أو يأتي بأمعاء الذبيحة ويملأها من دم الذبيحة ويربطها من هذا الطرف ومن هذا الطرف، وبعدين يسويها ويأكلها. بيعمل بقى مش عارف انتوا بتسموه ايه بقى، العيال بتوع اليمين دول، فكان يأكلها كده. كانوا يأكلونها ويشربونها. أنا جاءني أحد الشباب مرة يجي من 10 سنين، قال لي: يا شيخ، عندنا في اسكندرية بيذبحوا الترسة، هل أكل الترسة حلال؟ حلال. قال لي: طيب، المشكلة مش في أكلها، المشكلة بيذبحوها وبيبيعوا دمها، بيصفوا الدم كده في كوبايات، والكوباية مش عارف بكام جنيه، ودي بقى احنا الناس معتقدة انها بتقوي على الباءة. طبعا شرب الدم هذا حرام، الله حرمه. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لماذا حرم الله الدم؟ الجواب. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن عبيده، وهو يأمر فينا وينهى بما يرى، وهو لا يضل ولا ينسى ولا يخطئ جل جلاله. كل أوامر الله حكمة، الخير كله في طاعة الله وفي طاعة الرسول وفي العمل بالقرآن الكريم. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طب واللي يعرض؟ قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ده في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، يبقى خسر دنيا وآخرة. قال تعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. من أعظم أسباب الفوز برحمة الله طاعة الله، طاعة الرسول، العمل بالقرآن الكريم. لماذا حرم الله الدم؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن العلماء الذين يهتمون بهذه النواحي قالوا: إن الدم يحمل الجراثيم، وأكله يعرض الإنسان للمرض والهلاك. أنت لما بتذبح الذبيحة بتقطع الودجين وتقطع الحلقوم والبلعوم، قصب الهوائية ووعاء الطعام، عشان الذبيحة تخلص بسرعة، هذا من إحسان الذبح. ثم الدم يخرج من الوججين، تنهر الدم، تنهر الدم، فأي شيء في الذبيحة من أذى يخرج مع هذا الدم. ثم فخمتك تشرب هذا الدم، تجمعه وتاكله، معقول؟ بتبلي نفسك يا ابني؟ الدم يحمل الجراثيم، لو كانت موبوءة مريضة يبقى أنت بتهلك نفسك. هل كل دم محرم؟ هل كل دم محرم؟ كل دم مسفوح حرام، كل دم محرم إلا ما استثناه الشرع. الشرع استثنى إيه؟ الكبد والطحال. الكبد ده دم اشتد واجتمع، والطحال كذلك، لما رواه الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني عن عبد الله بن عمر مرفوعا يعني إلى رسول الله، موقوف له حكم الرفع. قال رضي الله عنه وعن أبيه: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد. طب تطلع السمك من البحر بيموت، ولا بتسمي الله وتذبح؟ السمك والجراد. جراد هذا يرعى على الشجر، يرعى على الورق، يرعى على الثمر، شأنه شأن النحل. والصحابة غزوا مع رسول الله 7 غزوات يأكلون الجراد. انت بقى نفسك تعافه بتقرف خلاص، ما انا بقرف من الكابوريا، ما بحبش اشوف شكلها ولا كلها، بس هي حلال. كنت في الكويت زمان في دعوة من وزارة الأوقاف الكويتية، فعزموني على استاكوزا، خدت حتة كده قرفت، شكلها مرعب وطعمها ما عجبنيش. فالناس قالوا: انت مش فاهم حاجة يا عم الشيخ، انت فاهم حاجة؟ ليس من طعام قومي، امي ما كانتش بتأكلني استاكوزا، ما تربناش على الكابوريا، فتجدوني اعافه. النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم احل لنا اكل الضب، ولما جه البيت مرة لقى كده اناء متغطي، قال: ما هذا يا عائشة؟ قال: الطعام اهداه لنا بعض الجيران. فكشف الغطا كده لقاه ضب. الضب شكله بشع. سيدنا خالد موجود، كان في بيت ميمونة، عفوا ليس في بيت عائشة، ميمونة خالد سيدنا خالد وزوجة النبي. فقال خالد لما أعرض النبي عن هذا الضب المطبوخ، قال: أهو حرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس من طعام قومي، فتجدني أعافه. نعم. قال ابن عمر حرمت قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. يبقى ده دم مباح أكله، وده دم مباح أكله. 2، أحل لنا من الدم ما اختلط بالعصب والعظم. المحرم يا أخوانا مش كل دم، المحرم الدم المسفوح، إنما دم خالط اللحم، خالط العصب، أكله حلال. أنت لو ذبحت شاه الآن وقطعت منها لحم طازج وقمت تشويه، هيقعد ينقط دم. طول ما أنت بتشوي بينقط دم لحد ما ينشف. هذا دم خالط العصب، خالط اللحم، أكله حلال. المحرم الدم المسفوح لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذا الآية الأولى عامة، حرمت عليكم الميتة والدم. جاءت الآية الأخرى خصصت هذا العام، مش أي دم، أو دما مسفوحا. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لولا أن الله قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق. وعنها رضي الله عنها قالت: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينهانا. ما انت هات لحمة وحطها في الحلة واسلق، هتلاقي فيه ريم كده على الوش، ده الدم اللي كان في اللحم. هتقول لي حرام بقى، خلاص ارمي المرقة واسلق تاني، وارمي المرقة واسلق تاني، وارمي المرقة لحد ما المية ما يبقاش مرقة، تبقى مية بيضة كده. هل يكون بهذا عاقل؟ المحرم الدم المسفوح، لا الدم الذي خالط لحم الذبيحة وخالط عظم الذبيحة وخالط عصب الذبيحة، هذا مستثنى من التحريم. سؤال: هل يعتبر الدم من النجاسات؟ الدم على أقسام يا عباد الله. واحد: دم الحيض والنفاس هو نجس بالإجماع، لحديث أسماء بنت أبي بكر الصحيح رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحطه ثم تقرصه، تدلقه بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج، تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. دم الحيض والنفاس نجس بالإجماع. 2، دم الإنسان، هل دم الإنسان نجس؟ واحد أصابه جرح ونزف الدم وسال عن موضعه ومس الثياب، هل الثياب تنجست؟ هل الوضوء اتنقض؟ جماهير أهل العلم على أن دم الآدمي لا ينجس، لا ينقض وضوء ولا ينجس ثوب ولا ينجس بدن. وخالف في هذا أبو حنيفة، قال: إذا سال الدم عن موضعه وجاوزه يؤثر وينجس. الراجح فيما ذهب إليه جماهير أهل العلم، دم الإنسان هل هو نجس؟ مختلف فيه. ذهب جماعة من أهل العلم من المتأخرين زي الشوكاني وصديق خان والألباني وابن عثيمين ومن نحو هؤلاء الأكابر إلى أن دم الإنسان لا ينجس ولا ينجس، والأمر مختلف فيه. لكن الحقيقة معهم الأدلة. ما الأدلة؟ واحد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على نجاستها. خدوا بالكم، الأصل في كل حاجة في أمور الدنيا الحلال حتى يأتي نص بالتحريم، الأصل في كل حاجة في أمور الدنيا الطهارة حتى يأتي نص على أنها نجسة. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم غير دم الحيض مع كثرة ما يصيب أصحابه في المعارك من جراحات ومن دماء تنزف، فلو كان نجسا لأمر بغسله. إيه كمان؟ روى البخاري تعليقا عن الحسن البصري رحمه الله قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. الصحابة بيحاربوا بالسيوف والنبال والحراب ومعارك وبدر وأحد والأحزاب ومؤتة، في جراحات بيصلوا في دمائهم، ولو كانت نجسة لغسلوها وغيروها. كذا حديث عباد وعمار، والحديث رواه البخاري وعلقه وصله أحمد وغيره، والحديث صحيح. نبي رجع من غزوة يا أخوانا، عسكر بالجيش في مكان، وبعدين قال: من يكلأ لنا الليل؟ مين يقف للحراسة؟ فقال عباد بن بشر الأنصاري: أنا. وقال عمار بن ياسر المهاجري: أنا. ده بقى شنجي وبرنجي وكنجي زي ما الجماعة في الجيش بيقولوا، معرفش بقى اسمه إيه. المهم اتفق عباد مع عمار إن عمار ينام أول الليل وعباد يقف في الحراسة. قام عباد يحرس لقى الدنيا هادية كده، قال مركع ركعتين لله في هذه السكينة وفي هذا الهدوء، فركع ركعتين فرصده كافر فرماه بسهم في صدره. شوف سهم، طلقة رشأت في صدره، فنزع السهم وكتم الجرح. فرماه بسهم ثاني فنزعه والدم ينزف وكتم الجرح واستمر في الصلاة. فرماه بسهم ثالث فنزعه وخفف في الصلاة وسلم وقال قم يا عمار أدرك الناس، ففر الكافر. فقال عمار لعباد لماذا لم توقظني عندما رميت بالسهم الأول؟ قال كنت أقرأ سورة من القرآن كرهت أن أقطعها. كان بيقرأ سورة الكهف بيتضرب بالنبال وكره يطلع من ركعتين سنة إلا لما يكمل الصورة. فهل بربكم إذا قسنا صلاتنا على صلاتهم هل تعتبر صلاة؟ اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلواتهم. قال الشيخ الألباني وهو يعلق على هذه الواقعة، وهذا لا يمكن أن يكون الرسول لم يطلع عليه، قائد الجيش اللي معاهم عمار مش هيحكي له اللي حصل وعباد؟ لا يمكن. ولو خفي ذلك على النبي فلا يخفى على علام الغيوب، ولو كان دم الإنسان نجسا لأوحى الله بذلك إلى نبيه ليعلم أصحابه. إيه كمان؟ أخرج مالك والبيهقي بسند صحيح صلى عمر ابن الخطاب وجرحه يثعب دما، يعني يجري دما. عمر بيصلي في قبلة النبي، أبو لؤلؤ المجوس الملعون ضربه بسكين له طرفين، طعنوا ثلاث طعنات، عمر كمل الصلاة ودمه بينزف. إيه كمان؟ روى الطبراني في الكبير وأبو داود عن عائشة في قصة موت سعد بن معاذ قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب رسول الله له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، إلى أن قالت فبينما هو في ذات ليلة إذ تفجر كلمه، يعني الكلم الجرح، فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء إلى جنبه، فقالوا يا أهل الخباء ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فنظروا فإذا سعد قد انفجر جرحه والدم له هدير ومات. لم يرد أن النبي أمرهم بغسل المسجد مكان دم سعد، في حين لما الأعرابي بال في المسجد أمرهم بصب الماء عليه، ذلك لأن دم الآدمي لا ينجس حتى ولو كان من غير المسلمين. معنا فاصل ونواصل من بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وحديثنا كله كان في شرح كتاب الأطعمة والأشربة، ووقفنا مع تفسير قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية. لماذا حرم الله الدم؟ أجبنا على هذا السؤال. هل كل دم حرام؟ كل دم حرام إلا ما استثناه الشرع، والشرع استثنى الدم الذي خالط اللحم والعصب والعظم، واستثنى الكبد والطحال، والمحرم هو الدم المسفوح كما جاء في الآية التي خصصت هذه الآية التي معنا كل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. تقول أمنا عائشة لولا أن الله قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق. يبقى كل لحم يبقى حرام، مش نعرف ناكله، كل لحم يخالطه الدم وإن كان يسيرا. طيب هل الدم كله نجس؟ قلنا دم الإنسان الراجح أنه ليس بنجس، دم الحيض والنفاس نجس. دم الإنسان ليس بنجس ولا ينقض وضوء من أي مكان خرج؟ نعم، إلا إذا خرج من القبل أو الدبر. الدم لا ينقض الوضوء يا سادة إلا إذا خرج من القبل أو الدبر، لأن أي شيء يخرج من القبل أو الدبر ينقض الوضوء. يعني إيه؟ يعني يجي واحد يسألني يا شيخنا أنا متوضي وبستخدم فرشة الأسنان فاللثة نزفت، هل وضوء اتنقض؟ لا يا بيه، وضوءك ما اتنقضش. واحد يقول لي يا شيخنا انا متوضي وبعدين حصل لي رعاف، حصل لي نزيف من الانف، هل وضوء انتقد؟ لا يا استاذنا، وضوءك لم ينتقد، الدم ما ينقضش الوضوء. انا اتعورت والدم سال عن موضعه، هل وضوء اتنقد؟ لا، الدم لا ينقض الوضوء الا اذا خرج من القبل او الدبر فقط، والله اعلم. طيب، الصنف الثالث من الدماء دم الحيوان مأكول اللحم. خد بالك، أي حيوان ربنا أحل لنا أكله، ريقه طاهر، بوله طاهر، روثه طاهر، منيه طاهر، عرقه طاهر. طيب دمه، إذا كان دمه مسفوحا فهو نجس ويعفى عن اليسير منه، وعلى هذا الإجماع. أي ذبيحة دمها يهراق مسفوح، هذا الدم نجس بالإجماع. نقل الإجماع على ذلك الإمام القاضي المالكي ابن العربي، والإمام الشافعي المذهب يعني النووي، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وابن حزم الظاهري، والإمام ابن عبد البر. وقال ابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الدم والقيح، هل هما عندك يا إمام سواء الاثنين نكسين؟ فقال لا، الدم لم يختلف الناس فيه. يبقى دم الحيوان مأكول اللحم المسفوح، أو دم الحيوان غير مأكول اللحم المسفوح، نجس، وعلى هذا إجماع. نقل الإجماع ابن عبد البر النووي، الإمام أحمد بن حنبل، ابن حزم الظاهري، ابن قيم الجوزية، القاضي المالكي ابن العربي. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أجمعت الأمة على تحريم لحم الخنزير، وعلى تحريم دم الخنزير، وعلى تحريم عظم الخنزير، وعلى تحريم جلد الخنزير، وعلى نجاسة كل هذا. لماذا حرم الله الخنزير؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا حرم الله الخنزير؟ لأنه يتغذى في الغالب على القاذورات والنجاسات فيتقذر لذلك. لماذا حرم الله الخنزير؟ لأن لحمه ودمه يحمل جراثيم شديدة الفتك كالدودة الشريطية وبويضاتها المتكيسة. تقول لي طب استنى استنى استنى، يعني انت ما بتاكلش لحم خنزير ليه؟ أقول لك لأنه المتغذي به يكتسب شيئا من طباعه، ومن أهم طباعه عدم الغيرة. تحب توصف واحد أنه ما عندوش غيرة، تقول أنت حلوف يا أخي، أنت حلوف ما بتحسش، أنت خنزير يا بعيد ما بتغيرش. الأكل اللي بناكله بنتأثر به. ابن خلدون صاحب المقدمة قال: أكل العرب الإبل فاكتسبوا من غلظتها، وأكل مش عارف الأفارقة القرود فأخذوا من خفتها، يتنططوا يرقصوا، أي حد يخبط يتنططوا. فأنت أكلك وشربك بيأثر فيك، ده مش كلامي، ده كلام ابن خلدون الله يرحمه. فقالوا الخنزير من أكل منه وعاش عليه وأكل منه كثيرا يكتسب شيئا من طباعه، ومن أهم طباعه عدم الغيرة، في الدودة الشريطية المتكيسة، بيأكل زبالة، بيأكل نجاسة، يعني يأكل ربما من رجيعه، حاجة يعني صوته وحش وشكله وحش، كل ما فيه سيء، أعوذ بالله. وفي معلومة لازم أقولها، مش كل النصارى بيأكلوا خنزير، لا، في نصارى كتير لا يأكلون الخنزير، واليهود لا يأكلون الخنزير ويحرمونه. طيب لو جبنا خنزير وحطناه في أوضة إزاز، غرفة زجاجية مكيفة، وأكلناه كباب وكفتة وكافيار، وإدينا له مضادات حيوية تقتل بويضات الدودة الشريطية، هل يبقى أكله حلال؟ برضه حرام. ليه؟ لأن الله حرم. انت ما بتشربش الخمره ليه؟ عشان الخمره بتسكر. اجابه غلط، عشان ربنا حرمها. والا لو خدت معلقه زي معلقه الدواء لن تسكر، هي حرام لان الملك الحرام ونحن عبيده. خلاص عرفنا العله، ما عرفناش العله، الله امر الله نهى، لا نقول الا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. لكن هذه علل ذكرها اهل العلم، واول عله انا قلتها لك، لماذا حرم الله الخنزير؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون. طيب اسمع بقى، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يقل الخنزير، قال ايه؟ ولحم الخنزير. هل يفهم من ذلك ان المحرم في الخنزير فقط لحمه؟ يعني جلده حلال، شحمه حلال، عظمه حلال، دمه حلال؟ ربنا قال ولحم الخنزير. الفخر الرازي بيجيب على هذا السؤال فيقول: كان أهل الجاهلية يستطيبون لحم الخنزير، فنص الله على وجه الخصوص في الشيء الذي استعذبوه حتى يعلم بالقطع أن كله حرام. الإمام الجصاص قال: هو تخصيص من الأعلى للأدنى، أهم منفعة في الذبيحة إيه؟ اللحم. إن كان اللحم حرام فما دونه حرام، من باب تخصيص التخصيص من الأعلى إلى الأدنى. زي إيه؟ زي ما ربنا قال لنا كمسلمين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع وقت صلاة الجمعة حرام، طب والشراء حلال؟ أنا رايح أشتري مش هبيع، أنا مش صاحب دكان. يا عم إن كان البيع حرام اللي هو مكسبة فوري، اللي هو ربح فوري، ربح حالا، البيع حرام، يبقى الشراء أيضا حرام من باب أولى. الله على كلام الإمام الجصاص، كل الخنزير حرام، كل الخنزير نجس. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس دي عايدة على مين؟ الضمير راجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور في الآية إيه؟ الخنزير، كله نجس. سؤال: هل أحل الله الخنزير لأهل الكتاب؟ الجواب: لا، اليهود ما بيأكلوهوش، حرام. كثير من النصارى لا يأكلونه، اللهم أحل لحم الخنزير لأحد أبدا. والدليل: روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويقتل الخنزير، فهو حيوان نجس ولا يحل بيعه ولا شراؤه ولا الانتفاع منه بأي منفعة. ومما يدلل على شدة نجاسته ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. شوف النبي بيشنع لك موضوع الرمي بالزهر، يا مع الأمرتية بتوع الطاولة ويلعبوا على مشاريب، تلاقي واحد على القهوة يقول له نلعب 10 الضمنة ولا 10 الطاولة مع بعض بنتسلى، يقولوا طيب نزل 2 سحلب هنا واتنين قهوة هنا، وتلاقي المقاطيع بقى قاعدين شيشة يا راجل للحاج فلان، وبعدين اللي يخسر يدفع. ما هو ده أمار، مش هو ده الأمر؟ طرفان يدخلان في أمر فيخرج منهما طرف غانم اللي كسب اللي بيقرص الزهر، وطرف غارم موكوس خيبان، دول شوية أمرتية. فالنبي عايز يشنع لك موضوع الرمي بالنردشير، يوم يقول لك ايه؟ كانك حاطط ايدك في دم خنزير اخيه وفي لحم خنزير، يا ساتر. هذا يدل على شده نجاسته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه. سؤال: هل ولوغ الخنزير في الاناء كولوغ الكلب؟ ما نقول لك لحمه نجس ولعابه نجس وجلده نجس وكله نجس. طب إذا ولغ في إناء لحس كباية أو معلقة أو حلة أو طبق، هل لعابه نجاسته ثقيلة كنجاسة لعاب الكلب؟ تصور. الإمام مالك قال أيوة، مالك الإمام قال أيوة، نجاسة لعاب الخنزير كنجاسة لعاب الكلب، فإذا ولغ الخنزير في إناء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب كما أمر النبي أن نصنع إذا ولغ الكلب في إناء. قال رسول الله: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. في واحد كده ظريف طلع يقول أبو هريرة كذب على النبي، بيقول إذا ولغ الكلب في إناء فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، ده من تأليف أبو هريرة عشان قطته المدللة. ما هو أبو هريرة أبو القطة يعني. معقول هذا الكلام يقال في بلد الأزهر؟ صحابة يتشتموا كده في الجرائد؟ معقول أبو هريرة كذاب بيكذب على النبي عشان قطته؟ يا أمة يا أمة، متى نترك هذا العبث ونرجع إلى القرآن والسنة؟ الإمام مالك بيقول أيوة، لعابه كلعاب الكلب، والحقيقة هذا كلام يحتاج إلى دليل يا إمام. الأئمة ردوا عليه قالوا يا إمام، هذا الكلام الذي تفضلت به يحتاج إلى دليل، والنبي لم ينص في شأن ولوغ الكلب، لم ينص في شأن ولوغ الخنزير كما نص في شأن ولوغ الكلب، والنبي لم يمت إلا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وعلى ذلك فلو ولغ الخنزير في إناء يكفيك أن تغسله مرة واحدة 7 مرات إحداهن بالتراب، في نص في شأن الكلب فقط. طب سؤال، احنا هناخد أسئلة بعد 5 دقائق إن شاء الله. ما حكم الخيوط التي تستخرج من شعر الخنزير؟ أبو حنيفة أباح ذلك، وكانوا يستخدمونها في خيوط النعال، وذلك لأن النعل يمتهن ويحتاج إلى خيط متين، وكانت هذه الخيوط متينة. أبو حنيفة قال بالجواز. جماهير الفقهاء قالوا بالمنع، لا عايزين شعر وخيوط ولا مش عايزين منه حاجة خالص. طب ونرد على ردوا على الإمام قالوا إيه؟ قالوا والله اللي قاله أبو حنيفة استثناء يحتاج منه إلى دليل، ولا دليل، هو اللي قاله دليل عقلي، ده بيمتهن وربنا سماه في القرآن ركس، كله ركس نجس يعني. طب سؤال كمان، ما حكم استخدام شحم الخنزير في الدواء ومساحيق التجميل؟ ايه ده ايه ده، هو في بره ساعات بيدخلوا دهن الخنزير في مساحيق التجميل؟ اه والله، وفي صناعة حلويات كتيرة، وكان زمان العلب بيجي عليها رموز نعرف، دلوقتي ما حدش عارف حاجة. انا مرة كنت في ألمانيا، وبعدين في بهو الفندق كده لقيت يعني قارورة كبيرة حاطين فيها شوكولاتات وملبس عشان الضيوف يعني، فمدت ايدي اخد واحدة، قام واحد معايا المسلم الماني قال لي سيبها. قلت له ليه؟ قال لي فيها دهن خنزير. قلت له ازاي؟ قال لي هو مكتوب عليها وترجم لي. فبره يعني فيها، ويدخل في صناعة بعض الخبز وفي بتوسع جامد يعني. فالسؤال هو، ما حكم استخدام شحم الخنزير في الدواء؟ يقول لك عندي روماتيزم يا عم الشيخ، وصفوا لي دهن خنزير ادهن بيه ركبتي، وقالوا لي هتجري زي الرهوان، هتبقى ابو تريكه، هتبقى محمود الخطيب، هتخف على طول. ما حكم استخدام شحم الخنزير كدواء؟ حرام حرام. ليه؟ النبي هو اللي قال كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتداو بمحرم، لا تتداو بمحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. ويوم أن رأى إحدى الصحابيات تنبذ شيئا وتغليه لتداوي به ولدها المريض، أمرها بإراقته وقال: إنه داء وليس بدواء. زي واحد يجي يقول لي أنا بشرب بيرة وبشرب كينة، بتطفح كينة وبيرة ليه؟ دي خمرة يا ابني، خمرة. يقول لي لا ما لو خدت كوبايه مش هتسطل، ده رواه الخواجه يني، ده مش كلام النبي. قليل المسكر ككثيره، قليله ككثيره، خمره حرام. يقول لي طيب اصل انا باخدها دواء، اصل الدكتور كتب لي البيره عشان عندي حصوه في الكلى، وكتب لي الكينه عشان فاتح شهيه وعندي حصوه في المثانه. اقول له انت متاكد انك رحت للدكتور؟ انت متاكد انك كشفت في عياده؟ اشك. انت يا ابني كشفت في خماره، انت رحت للخواجه يني، هات لي دكتور بيكتب الدواء في الروشتة كاس بيرة الصبح كاس كينة بالليل. هنضحك على بعض، قول أصله دواء. دواء إيه؟ النبي قال لا تتداووا بمحرم، قال إنها داء وليس الدواء، حرام. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا مش شايف نبضات إلهي. تفضل.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك. الو
انا سامعك، اتفضل سؤالك ايه؟ وطي التلفزيون خالص وكلمني من التليفون. يلا سلام عليكم.
في الطبق هل فيه نجاسه ولا حاجه؟
نعم.
القطه لما تحط بوزها في الطعام او كده او في الطبق يغسل ولا عادي؟
الست الحائض يعني؟
لا لمؤاخذة القطة لما تحط بوزها في الطبق
تحط ايه؟
تحط بقها في الطبق، يعني في الطبق
بولها
منه عادي؟
بولها نجس يا ابني.
بالنسبة للقطة يعني
بولها نجس.
ماشي يا مولانا جزاك.
احنا قلنا الحيوان مأكول اللحم. النبي سألوه أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. مرابض الغنم يعني واحد راعي غنم وعنده زريبة غنم، بيقول له وحكمت ان صلى ركعتين جوه، زنقت معاي، ينفع؟ ينفع. طب زريبة الغنم دي فيها ايه؟ هيكون في روث غنم، في بول غنم، في كذا في كذا في كذا. كل حيوان مأكول اللحم بوله طاهر، لحمه طاهر، لعابه طاهر، عرقه طاهر. انما القطة، قطة ايه يا راجل يا طيب؟ انا حسبت سؤاله انه هل يجوز المرأة وهي حائض تقدم لزوجها الطعام وتغسله؟ طبعا يجوز. المرأة اذا حائض، كانت المرأة عند اليهود اذا حاضت حبسوها وعزلوها كأنها كلب اجرب. فأنزل الله في القرآن يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فسر النبي الآية فقال اصنع كل شيء الا النكاح، يعني تنام جنبها وتأكلك وتغسلك وتشرب وتعمل كل حاجة، المحرم عليك فقط جماعها. إخواننا بيشاوروا لي الوقت عدى بسرعة قوي. طيب إحنا مع الآية، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ربنا حرم علينا ما أهل لغير الله به، يعني إيه؟ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلا ما وما أكل السبع إلا ما زكيتم، يعني إيه؟ ربنا حرم عليا الدابة المنخنقة الموقوزة المتردية النطيحة، ما أكل السبع إلا ما زكيتم، يعني إيه؟ هذا نفصل فيه تفصيلا في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالبا للعلم يرجو نفعه اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن